أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نشرع في حلقات هذا الموسم من السيرة القرآنية نظرات بنائية، أو كنا بنقول نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ده موسم جديد من مواسم هذه السيرة البنائية، يمكن احنا كلينا مرات بدأنا فيها مقدمة فيها حديث عن السيرة البنائية، بعد كده خدنا غزوة أحد، وبعدين خدنا غزوة بدر. يعني يعتبر البداية الحقيقية كانت في العام الماضي بغزوة بدر، وإن شاء الله لهذا العام هناخد غزوة الحياة مهمة جدا. يمكن كان من أسباب اختيارنا لغزوة بدر في العام الماضي إن غزوة بدر كانت يعني حدث مفصلي، مش بس في تاريخ المدينة النبوية، بل في تاريخ البشرية، في تاريخ الإنسانية، كانت حدثا مفصليا كبيرا، ترتب عليه حاجات كتيرة جدا، وفرق في حاجات كتيرة جدا في شكل الكرة الأرضية ككل أصلا بعد كده. الحقيقة يعني حتى علماء السير بيقولوا إذا كان يعني إذا كانت غزوة بدر الكبرى حدث مفصلي كبير في الانطلاق والبداية، فالغزوة اللي احنا هنتناولها السنة دي ان شاء الله هي حدث مفصلي كبير جدا 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 في تمكين هذه البداية ووضعها الارض. يعني يعتبر الميلاد الحقيقي لدولة اسلامية مستقرة كان بعد هذه الغزوة، كان تقريبا اسدال الستار على مرحلة، وافتتاح مرحلة جديدة خالص، مرحلة مهمة جدا جدا من تاريخ الأمة الإسلامية، بل من تاريخ البشرية. الغزوة دي كانت نهاية كتير من القلق والاضطرابات وعدم الاستقرار، وبداية عهد جديد تماما. العهد ده هيبقى مليان بالفتوحات، ومليان بأنواع مختلفة من التحركات. الحقيقة احنا يمكن هممنا قوي في السيرة، السيرة القرآنية، يعني بمعنى ايه؟ يعني احنا شغلنا قوي الاحداث اللي ربنا سجلها من احداث السيرة في القرآن الكريم، وده وصينا بيه مرارا وتكرارا، وقلنا لو الانسان حابب يبدأ يعني يقرأ في السيرة اكيد اوثق نص عنده، واكيد هيبقى اولى حاجة بانه يعتني بيها، ما سجله الله سبحانه وبحمده من أحداث السيرة الشريفة في القرآن الكريم. إن ده في حد ذاته كده يعني سبب كافي جدا لان الانسان يهتم بها، ابتداء انها موجوده في كتاب منقول بالتواتر، يعني من ناحيه الاسناد او الثبوت هي في اعلى درجات الثبوت. وان كنا يعني ما نقللش من ثبوت غيرها من احداث السيره اللي موجوده في كتب السنه، لكن دي اعلى درجات الثبوت، كله منقول، القران كله منقول بالتواتر. والنقطه الثانيه بقى لما نروح للدلاله، يعني لما نروح دايما احنا بنقول في كده خاص حاجه مهمه قوي اسمها الصلاحيه، يعني في نقطتين دايما يشغل الانسان، نقطه المصدريه ونقطه تانية نقطه الصلاحيه. على مستوى المصدريه احنا بنلاقي نفسنا امام حاجه محطوطه او يعني وضعت في مصدر مهم جدا جدا، مصدر من ناحيه الموثوقيه بتاعته في منتهى القوه، من ناحيه الثبوت في منتهى القوه. طيب دي قضيه المصدريه. نروح بقى لقضيه الصلاحيه، اكيد ما تم اختياره من احداث السيره النبويه في الايات القرانيه بياخد صلاحيه القران كله. ايه صلاحيه القران كله؟ صلاحيه الوحي كله، اللي هو مش بس صلاحيته لكل زمان ومكان وميدان وكل انسان، بل لا صلاح لمكان ولا زمان ولا مكان ولا انسان ولا ميدان الا بايه؟ الا بالقران. وبناء عليه الصلاحية بتاعته لا شك هتبقى أكبر بكتير جدا جدا جدا. يعني اللي أقصده إيه بالصلاحية؟ اللي أقصده مناسبته لكتير من الناس والدلالة، الدلالة اللي بتحملها الأحداث العظيمة الكبيرة دي. خلاص، ده برضو ما يقللش من شأن الأحداث الأخرى، ولا يقلل برضو من شأن ولا من شأن دلالة الأحداث الأخرى من السيرة أو السير والتواريخ يعني بصفة عامة التي ثبتت بأسانيد صحيحة. بس اللي اقصده اكيد هيهمنا الاكتر اللي جاء في القرآن الكريم. طيب فالشاهد هنا طبعا احنا مش بنتناول اللي جاء في القرآن بس، يعني احنا بنتناول لان احنا الحمد لله 400 عندنا اعتقاد ده القرآن ودي السنة البيان النسخ، يعني القرآن في حاجة اسمها السنة البيان، السنة بنشوف انها بيانية يعني دورها وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس، ماشي، ده القرآن ودي السنة البيان. فالسنة البيان دي نسخة مهمة جدا من الوحي، ما يعني احنا بنهتم بها الحمد لله. ولذلك احنا كنا انتهجنا من هكذا، اتكلمنا عنه لما كنا عن غزوة بدر، قلنا ان احنا نحاول نستعرض الاحداث فيما صح في كتب السيرة النبوية، وبعد ما نستعرض الأحداث نروح بقى وكأننا بنجمع الكلام ده كله ونركز عليه ونشوف الرسائل بتاعته الموجزة المهمة المركزة اللي موجودة في القرآن الكريم. النهاردة السنة دي إن شاء الله احنا هنكون على موعد مع غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وطبعا ما يتعلق بها وخصوصا يعني من الآيات القرآنية وخصوصا سورة الأحزاب تحديدا، وخصوصا سورة الأحزاب تحديدا، علشان برضو احنا بنبقى حريصين في رمضان ان احنا يعني الحقيقة نطوف حول دراسة مباشرة للقرآن الكريم. يعني اغلب كل دراسة الدين يعني ما يخص الدين هتكون في يعني ليها علاقة بالقرآن الكريم، لكن نحب يكون في دراسة مباشرة للقرآن الكريم. عندنا غزوة الخندق فعلا غزوة مفصلية، غزوة مفصلية حقيقية، يعني هي استدلال الستار على مرحلة اضطراب وعدم استقرار ومشكلات كتيرة، والحقيقة هي بداية عهد فتوحات وتمكينات وأمور مختلفة خالص. وخصوصا طبعا ان غزوة الخندق جاءت يعني يعتبر بعد ايه؟ بعد غزوة احد، يعني كأحداث كبرى، يعني احنا بنتكلم كأحداث كبرى، عندنا بدر، عندنا احد، عندنا الخندق. فغزوة الخندق او الاحزاب جاءت بعد احد، وطبعا كان المسلمين فعلا في امس الحاجة لذاك الذي ايه حصل في الخندق. طيب سبحان الله كل غزوة لها طبيعها ولها رسائلها ولها أمور متعلقة بها. كالعادة زي ما اتكلمنا عن بدر قبل كده، احنا بنحب الأول يعني ننظر كده للأحوال عاملة ايه بالضبط قبل الغزوة، وبعد كده الغزوة نفسها، وبعد كده ما بعد الغزوة. يعني دايما عندنا ثلاث فصول، ما قبل الغزوة والغزوة نفسها وما بعد الغزوة، تمام، فصل قبلي وفصل بعدي وفصل أثنائي. طبعا حد يقول يا عم نخش في الغزو على طول، لا، الحقيقة احنا بنشوف ان ده مهم جدا عشان نفهم الظروف والملابسات اللي حصل فيها الكلام ده، ونقدر الامور تكون حاضرة. لان احنا يعني انا دايما من القواعد الاساسية في السيرة البنائية اللي بأكد عليها، ويريد ده برضو التفت لي، واحنا بنتكلم كده حاولوا تسجلوا قواعد بنائية او قواعد منهاجية في تلقي السيرة النبوية. من القواعد اللي بنأكد عليها كتير يعني مرارا وتكرارا هي قضية ان لابد ان احداث السيرة تفهم في سياقتها. يعني سياقتها، سياقتها التاريخية. احنا بنتكلم على يعني وضع من الف ومن اكتر من 1400 سنة، فلازم يتفهم الكلام ده كويس في سياقتها الديموغرافية، سياقتها السكانية، يعني السكان طبيعتهم ايه اللي هي بتاع يبقى التاريخية، يعني السياقات الزمنية. الديموغرافية السياقات الإنسانية، الإنسان نفسه كان وضعه إيه وحاله إيه ومعارفه وعلومه والعمران عنده ودنيته عاملة إزاي. في سياقتها المكانية، إحنا بنتكلم على مكان فين بالضبط، المكان ده ظروفه إيه من ناحية العمران ومن ناحية غيره، ده لازم يتخد في الحسبان. يعني ده لازم. وكتير من الناس أصلا اللي ما بتفهمش أحداث السيرة أو بيقع في صدرها حرج من أمور في السيرة، أو للأسف الشديد يعني إن هقول ربما حتى يعني بعضهم يتطاول على 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 أمور حصلت في السيرة بسبب إنه مش مدرك للسياقات اللي حاضرة في الوقت ده. يمكن أنا اتكلمت في الكلام ده قبل كده تفصيلا لما اتكلمت مثلا عن مهنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت أرقى مهنة موجودة في المجتمع المكي ساعتها، بزنس مان لو صح التعبير بعرفنا النهاردة. النبي تاجر، رجل أعمال بعرفنا النهاردة، مش رجل أعمال عادي، رجل أعمال ناجح، يكاد يكون أنجح رجل أعمال في مكة. يعتبر النشاط الأضخم الأهم الأكبر بالنسبة لمكة هو النشاط التجاري، وبناء عليه الناس التجار أو رجال الأعمال أو البزنس مان لو صح التعبير هم كانوا يعتبر صفوة المجتمع، الطبقة الأولى في المجتمع. فكان محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا. فطبعا احنا تخيل البعض يبص لها ايه ده، مجرد واحد بيروح بتجارة بيجي بتجارة، لا. وبينظر مثلا للموضوع في فلك النهاردة ان ممكن بيئات مثلا يبقى فيها الطب، فيها الهندسة، فيها الصيدلة، فيها اي مهنة، يعني فيها المهنة دي هي اللي واخدة الابر هاند، او هي يعتبر لها اليد الطولة. فهو لما ما يفهمش السياقات التاريخية الزمنية ولا يفهم السياقات الديموغرافية الإنسانية اللي هي جغرافيا المكان مع وجود في الإنسان فيه، ده معنى الديموغرافيا، الجغرافيا الإنسانية أو حصاد الإنسان مع الجغرافيا، وما يفهمش الموضوع في سياقاته المكانية والعمرانية اللي كان بيحصل ساعتها، مش هيقدر يتفهم أحداث زي كده كويس. وهيتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد بيقوم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل أعمال ناجح لو صح التعبير، بزنس مان بعرفنا النهاردة، وكان متميز للغاية، وكان كمان يعني وصل تجارته أنها تجارة دولية، ما كانتش تجارة محلية، ده كانت تجارته تجارة دولية، وكان حد محل ثقة من ناس كتيرة. وطبعا اللي كان بيمارس التجارة الدولية كمان كان بيبقى عنده مؤهلات ضخمة، مؤهلات ضخمة بقى في قدرته على السفر، ومؤهلات ضخمة في الحاجات اللي هيواجهها والحسن التعامل مع الناس. يعني كانت الحقيقة ما كانتش مهنة، على مستوى المهنة ما كانتش مهنة عادية، ولذلك كان مشتغل بها مثلا سيدنا أبو بكر، كان مشتغل بها سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فالصحابة ما كانوش شوية حاشاهم فشلة ولا شوية ناس قاعدة. الكلام ده طبعا مش هيتم فهمه بشكل جيد طالما احنا مش مركزين في السياقات الإنسانية والمكانية والزمنية. طيب المهم نعود، فبناء عليه بنقول ان ده من القواعد المنهجية المهمة في فهم السيرة النبوية، فضروري نكون فاهمين الأحداث ما قبلها وأثناءها وما بعدها. طيب عشان ما نطولش يعني ندخل مباشرة في اللي احنا عايزين نتكلم فيه، الدنيا كانت عاملة ازاي قبل الخندق، يعني قبل غزوة الخندق او قبل غزوة الاحزاب، كيف كانت الدنيا كانت عاملة ازاي بالنسبة للمدينة، يمكن ده اللي يشغل. طبعا بعد غزوة احد يعني للأسف، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم بما سمي بغزوة حمراء الاسد استعاد للمسلمين كتير من هيبتهم، ويعني بدأ يحصل لون من الاتزان شوية في المشهد أو في كفة المشهد، لكن الحقيقة الاتزان ده كان يمكن ليه فايدة كبيرة في يعني إن احنا إيه الخروج من نفق كثير من الآثار السلبية لأحد. فكان ده إلى حد كبير فوائده الرئيسية، يعني الفوائد الرئيسية لهذا الإيه لحمراء الأسد أو لما تلاها من الإيه من الأحداث اللي كانت بعد أحد مباشرة، أو المحاولات يعني العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعيد للمسلمين هيبتهم تاني في ناحية المشهد العام، يعيد للمسلمين ثقتهم بنفسهم تاني برضو من ناحية المشهد الخاص في الداخل يعني أو المشهد الداخلي، لكن برضو يبقى إن كانت الحقيقة أوقات صعبة جدا، وكانت من أصعب الأوقات اللي مرت بيها المدينة المنورة، وفعلا بدأ الصحابة يكونوا مطمع يعني الدولة التي نشأت في يعني في المدينة المنورة وبلغت أوج يعني مجدها وسمعتها الطيبة في بعد بدر مباشرة، اللي حصل في أحد ده لأ عمل هزة عنيفة جدا، وطبعا الناس بقى يعني مش فكرة بقى ان حد نشأ وبقى كويس، لا ده فكرة ان الناس شعرت قد ايه بالخطر، اهل الباطل واهل الضلال شعروا ان هذه الامة القادمة تهدد عروش باطلهم، فازاي اهل الباطل نفسهم حسوا بالخوف والقلق الكبير جدا بعد يعني تصاعد اسهم المسلمين ونموها بعد بدر، فلما جت احد هم كانوا يعني مبسوطين جدا، وكان وحرصهم شديد جدا على فكرة ان هم يستأصلوا شقفة المسلمين او ينهوا هذا الكابوس بالنسبة لهم هم اللي هو جاثم على صدورهم. فلذلك فنجد بقى ان اول ما يعني ما حصل ده في احد وما تلاها، اصبحت المرحلة دي نفسها مرحلة انه كله بقى عمال ايه يعني بيحاول بكل ما اوتي من قوة ان هو بقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه عايز ياخد جزء من الكعكة يعني. فاليهود في داخل المدينة يعني ما همدوش، قريش نفسها كمان يعني برضو ما همدتش، وخصوصا كمان ان قريش كانت توعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيلتقوا بعد سنة من احد وفي بدر يعني هيلتقوا بعد كده يعني، فقريش نفسها برضو بتفكر انها ترجع تغير على المدينة تانية او تعيد الكرة، خصوصا انها بتشوف نفسها او الحقيقة انها على مستوى على المستوى العسكري هي تعتبر كأنها ما انتصرتش في احد يعني، هي ما دخلتش المدينة اصلا، ما غنمتش تقريبا حاجة، فهي شبه ما انتصرتش في احد يعني، كأنها اغارة كده وجت ومشت يعني، غير انها برضو اغارة هي حصل عندهم مشاكل كتيرة بسببها يعني او خسائر كتيرة بسببها. المهم فهي قريش كأنها اصلا كأنها ما انتصرتش. لما نيجي نبص على اليهود طبعا يتربصون الدوائر، ودي فرصة سانحة جدا بالنسبة لهم، نبص على القبائل الاخرى اللي حوالين المدينة برضو دي فرصة سانحة بالنسبة لهم يعني، احنا طبعا لا يكاد يظهر في المشهد لينا الا مثلا قريش، لكن لا الجزيرة كان فيها قبائل تانية ضخمة يعني، غطفان مثلا قبيلة ضخمة جدا يعني، كان في قبائل لا مش ليست قبائل هين. طبعا الموضوع ياريت اقتصر على فكرة ان الناس دي قاعدين مترصدين للايه للصحابة او مترصدين للمؤمنين، لا المشكلة كمان ان بدأ بقى ناس تعمل تصرفات هي غدر وخيانة وتلاعب بالمؤمنين. طبعا الحاجات دي كلها للأسف الشديد زودت الأمر صعوبة وزادت الأمور شدة وحدة. طيب في أحداث طبعا حصلت في يعني في الفترة دي، احنا كالعادة بنقرأ من كتاب اللؤلؤ المكنون لموسى العزمي، اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، وده تقريبا في الجزء الثالث منه. خلاص سريعا كده بيقول في الأحداث بين غزوة أحد وغزوة الخندق، بيقول كان لغزوة أحد أثر سيء على سمعة المسلمين، فقد زالت هيبتهم عن النفوس وطمعت بهم القبائل، وكاشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغض، فلم يمض على هذه الغزوة شهران حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة، ثم عدى الشهرين وبني أسد دول بقى فكروا في الإغارة للإغارة على المدينة، ثم أخذ خالد بن سفيان الهذلي يجمع الرجال لنفس الغرض، ثم قامت قبائل عضل والقارة بمكيدة تسببت في قتل طائفة من الصحابة، وقام عامر بن الطفيل في نفس الوقت بمكيدة مثلها تسببت في قتل 70 من الصحابة. الحادثة المشهورة ببئر معونة، حادثة بئر معونة، يعني ده اللي قلنا عليه ان الموضوع ما اقتصرش بس على ايه، على مجرد ان هم يتربصوا بالمؤمنين، لا ده مكائد بقى كمان، مكائد ويعني وخداع، الله المستعان. ثم نقض بنو النضير العهد وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذه التحركات والمطامع، بل كان يواجهها بحكمته حتى استطاع ان يعيد للمسلمين هيبتهم ومكانتهم. طيب ايه بقى اللي حصل؟ هنوقف مع بعض الاحداث بين اللي هي تعتبر بين احد والخندق، او ما قبل الخندق او ما قبل غزوة الاحزاب. من اولها سرية ابي سلمة الى بني اسد، وكان سببها ان طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما بني اسد ومن اطاعهما الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا سلمة عبد الله أو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، وكان قد جرح بأحد في عضده، فمكث شهرا يداويه حتى رأى أنه قد برئ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها، وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وقال له سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم، سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم. طيب وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يبقى دلوقتي المفروض ان طليحة وسلمة ابني خويلد سار في قومهما بني اسد ومن اطاعهما الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي علم بذلك، يعني هو اصلا يبقى البداية كانت منهم، هم بنو اسد دول هم يعني ارادوا ابتداء ان هم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما بقول كده، احنا ممكن اللي يبقى في دماغنا بس في السيرة كلها قريش، لا بس هنجد ان في قبائل تانية وناس تانية كتير، يعني هم ليهم هم تكتل ليس بالقليل، وناس معروفين بالقوة والبأس والشدة على مدار يعني مش سنوات بل ربما قرون، وكل ده بقى هيظهر في المشهد. يعني في ناس ربما ما كناش بنسمع عنهم ما نعرفهمش، هيظهروا في المشهد بشكل واضح، لان في كتير من الناس كانت يعني تجلس ترقب الامر ايه اللي بيحصل بالضبط. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيسير سيدنا ابو سلمة عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي، سيسيره الى ايه؟ الى قتال بني اسد. طيب المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله واوصاه بما ذكرنا، قال خرج بهذه السرية فقد استعملتك عليها، عقد له لواء معه 150 رجل من المهاجرين والأنصار تقريبا، وقال سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يذهب يغير على ديارهم بحيث أن قبل ما الجموع بتاعتهم إيه تلتقي عليه. وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. خرج أبو سلمة رضي الله عنه في أصحابه، وذلك في أول محرم من السنة الرابعة للهجرة، أول محرم من السنة الرابعة للهجرة، حتى انتهى إلى ماء لهم بجبل يسمى قطن، فأغار على سرح لهم فأخذه، وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة. يبقى سيدنا أبو سلمة خرج في شهر أول شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة، وصل لماء لهم، ماء يعني أبار يعني يسمى قطن، فأغار على سرح لهم، السرح اللي هي الماشي تمام، فأخذه وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة، يعني كان في ثلاث رعاه من المماليك للإيه للماشية دي، وأفلت سائرهم فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم، فتفرق جمعهم في كل وجه فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنهم ماءهم وجد جمعهم قد تفرق، فعسكر وفرق أصحابه ثلاث فرق، فرقة قامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين، فرجعتا إليه سالمتين وقد أصابتا نعما كثيرا، ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين. طيب، يبقى اللي حصل كان المفترض ان احنا عندنا مرحلتين. المرحلة الاولى سيدنا ابو سلمة فيها انتهى الى ماء لهم يسمى قطن. في هذا الماء كان في صرح في ماشية، وكان في يعني مماليك، هو يعتبر اثر منهم ثلاثة، اخذ منهم ثلاثة واخذ هذه الماشية، والباقي فر. اللي فر ده بقى راح لفين؟ راح للجمع اللي جمعينه بني أسد. هم ما كانوا يعني جمعوا أنفسهم زي ما قلنا، كان طليحة وسلمة ابني خويلد، طليحة ابن خويلد وسلمة ابن خويلد، كانوا إيه سار في قومهما بجمع كبير لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا المماليك اللي فروا من المسلمين أخبروا الجمع، فسبحان الله يعني منة الملك إن هم عملوا إيه، إن هم تفرق هذا الجمع. فلما تفرق الجمع ده، لما وصل سيدنا أبو سلمة للمكان بتاعهم وجد إن هم تفرقوا، فعسكر في هذا المكان. ودي يعني تبقى من عادات الجيش المنتصر إنه يعسكر في أرض المهزوم. المهم وفرق الصحابة ثلاث فرق، فرقة كانت معاه وفرقتين أغارتا كل فرقة في ناحية، يعني فرقة راحت كده وفرقة راحت كده. عادت الفرقتان إلى أبي سلمة رضوان الله عليه، وعادت أصابتا نعما كثيرة، ورجعوا للمدينة بفضل الله عز وجل ظافرين غانمين. طيب اللي حصل بعد كده، فلما دخل أبو سلمة المدينة انتفض به جرحه، فلم يلبث حتى مات لثلاث ليال بقين من جماد الآخرة أو لثمان خلون منه. هذا البطل لما عاد بقى هو كان عنده جرح أصلا سابق، فهذا الجرح انتفض به ويعني توفي على إثر ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره يعني ارتفع، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. يعني ده برضو من الأدعية للناس يعني متخدش بالها منها في الميت: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم آمين. طيب، واخرج الامام مسلم في صحيحه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات ابو سلمة قلت: غريب وفي ارض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني. من الصعيد يا جماعة مش الايه، مش الصعيد بتاعنا في مصر، لا، من الصعيد. الإمام النووي بيقول: المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض، يعني المنطقة مرتفعة يعني. وحتى في مصر يعني يعتبر دي مصر العليا، يعني المفترض في جغرافيا مصر كده. مهم، فأقبلت امرأة من الصعيد من عوالي المدينة تريد أن تسعدني. تسعدني يعني تفرحني وكده؟ لا، الإسعاد هو كان المساعدة في البكاء والنياحة، يعني يعني بتوجب معاها يعني، يعني كان دي من عاداتهم، زي ما بيحصل في 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 لازال في بعض الأماكن للأسف، واحدة مثلا الناس عندهم ميت يروحوا بقى كم واحدة كده اللي هم ايه كانهم بيسخنوا الموتى كده، زي ناس بيسخنوا الفرح، للأسف دول بيسخنوا الموتى بقى، بيقعدوا ايه يعني يواسونها ويبكون معها، يا ريت حتى يواسوها بيبكوا معها. المهم، فإذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. يعني لما لقيت كده خلاص يعني توقفت عن ذلك. كانت من عاداتهم الاجتماعية، وكانت طبعا في حاجات حاضرة عند الصحابة من بقايا العادات الاجتماعية اللي موجودة عندهم، وربما يعني كانوا يرون ذلك تقصيرا، انها ده كانه حق من حقوق الميت يعني. واخرج الامام مسلم في صحيحه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اخلف الله له خيرا منها. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، دي كانت واحدة من الأحداث اللي كانت ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق، وهي سرية أبو سلمة أو سرية أبي سلمة إلى بني أسد. تمام، في هذه السرية يعني نلاحظ مجموعة من الملاحظات. ابتداء، أن أهل الحق لما يعني للأسف الشديد يحصل لهم أي حدث عام يطمع فيهم أهل الباطل. وسبحان الله، يعني أنا كنت بقول دائما مرارا وتكرارا، الصحابة اللي هم أخطأوا في أحد من الرماة، هل كانوا يدركون أن الخطأ بتاعهم ده هيتسبب في كل الكلام ده؟ يعني هم هل كان في دماغهم أن أخطأهم دي ممكن تتسبب في أن هيبة المسلمين ككل تبدأ تنقص في عين أعدائهم، وأن مش عارف القبيلة زي بني أسد هناك تفكر أنها تغير على الصحابة، وإن مش عارف اليهود يفكروا في إيه، وبني النضير مش عارف ينقضوا العهد، وقريش، هل هم وهم يعني بيفكروا في الحدث كانوا متخيلين اللي يحصل ده كله؟ يعني يا جماعة، دي نقطة لازم ننتبه ليها. والله إحنا ممكن الشيطان بيخلي الواحد فينا يعمل المعصية، يقع في المخالفة، يقول يا عم عادي مش مشكلة، حتى لو هو في عمل من أعمال الخير، أو في يعني عمل تعاوني مع إخوانه على البر والتقوى، هو يعني ده غلطة، ده خطأ، هو مش مدرك أبعاد الغلطة، أو مش مدرك أبعاد الخطأ، مش مدرك الكلام ده إلى أين سيصل، مشاكله فين بالضبط، هو هيخلف إيه بالضبط. ما سبحان الله، دي أول نقطة تستوقفني جدا، إن الصحابة هل هم كانوا مدركين أو كانوا منتبهين الكلام ده هيروح فين، هيودي فين، ممكن يتسبب في إيه، ممكن يعمل إيه يعني مش هقول للصحابة يعني إزاي هو ممكن يغير المشهد كله، يعني ممكن يغير المشهد كله بالنسبة مش للصحابة بس، يغير مشهد الكرة الأرضية كلها. فالإنسان لابد ينتبه ويتفكر في عواقب ما يفعل. يعني أنا النهاردة كحد بقى يعني في، وخصوصا كمان لما أكون في أعمال متعدية النفع، يعني مش في عمل خاص بي، لو أنا في عمل خاص بي وأمر يخصني ماشي، بس دلوقتي الإنسان مش المشكلة في كده، المشكلة أن دي أعمال متعدية النفع، يعني هذه أعمال متعدية النفع أو أعمال مش فردية أو خاصة، لا، الأعمال دي تخص الغير، فيترتب عليها ولا شك أمور كتيرة خطيرة وأمور كتيرة مهمة، لو الإنسان ما انتبهش لعواقب الكلام ده ربما يضر بغيره وهو لا يشعر. المهم، الشاهد يعني، فدي أول نقطة تستوقفنا. النقطة اللي بعد كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو إن مهما كان الإنسان حتى لو كان في لحظات يعني يرونه كما يرونه، يكون واقعه كما يكون، لكن ما يستسلمش للواقع ده، بالعكس يجتهد في انه هو يصحح من هذا الواقع قدر طاقته، قدر طاقته. يعني مثلا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يجلس ويندب حظه بعد احد ويقول خلاص احنا كل حاجة راحت ده كذا، او مثلا يبدأ بقى يداخله الرهبة او الخوف، او يبدأ يقول يعني خلاص لم يعد من ذلك فائدة، وخصوصا انه كان خطأ الى حد كبير يعني في نفوس بعض الصحابة، يعني ما كانش برضو خطأ عسكري، يعني احنا قلنا ما كانتش ثغرة عسكرية بقدر ما كانت ثغرة إيمانية. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان سادد الثغرة الإيمانية وسادد الثغرة العسكرية، فالشيطان نفذ إلى بعض الرماء من خلال الثغرة الإيمانية، فكانت بعدها الثغرة العسكرية بقى بتاعة الرماء خلاص وكان ما كان. فالمهم يعني أنه واقع فعلا لم يكن يعني هينا على نفوس المؤمنين وعلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 70 من خيرة الصحابة قتلوا في أحد، يعني استشهدوا، فطبعا لم يكن حدثا هينا. والنبي صلى الله عليه وسلم متابع للمشهد برضه، متابع ان اليهود هيبدأوا يستأسدوا وان قريش هتبدأ مش عارف تفكر في ايه والقبائل التانية، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الانسان ما يستسلمش للواقع اللي حصل ده او يستسلم لهذه الامور، ويجتهد قدر طاقته في اصلاح ذلك الواقع، في اصلاح ذلك الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استجابش بقى الايه، يعني بعضنا النهارده لما يحصل حاجه ولا بتاع يفضل يسيب الدنيا لغايه ما تخرب خالص. طب خلاص سيدي، ما انت ممكن دلوقتي تلحق تصلح حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم ان هم يعني جمعوا لقتال المسلمين او لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سير سيدنا ابو سلمة على طول في 150 من الصحابه علشان اللي يلحقوا يواجهوا المد ده، لان فعلا التوقيت بيفرق، التوقيت بيفرق، وخصوصا في مثل هذه الامور التوقيت بتاع الانسان بيفرق. لما انا اخد الخطوه دي في الوقت ده الحق خلاص انهي الامر، لم يستفحل بعد، انما انا اترك الامر بقى لغايه ما يستفحل بعد كده افكر. وده اللي بيحصل مننا للاسف في بعضنا في ممارساته، خليه مثلا لم يوفق في امر ما فيقعد بقى متضايق وزعلان، يا عم طب كذا، طب احنا قربنا، طب في كذا جاي، طب خلي بالك من كذا، لا يبدأ سايب لغايه ما الامر يستفحل، وكانه بيقول ايه يعني احبطني شكرا، يعني عايز تحصل مشكله تانية علشان يحبط تاني علشان خاطر لا تقوم له قائمه، يعني باي منطق؟ فالشاهد يعني اللي اقصده ان هنا احنا شفنا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو متسامي فوق كل ما حصل. يعني الحاجات المهمه اللي لازم نتعلمها التسامي فوق الاحزان، أن يتسامى المرء فوق أحزانه، يتسامى فوق أوجاعه وآلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامى فوق كل ذلك، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يتسامى فوق كل ذلك ويفكر بحكمة، يفكر بموضوعية، يفكر في ويؤدي أداء يعني سيكون سببا إن شاء الله في إنقاذ المسلمين من كثير من المصائب اللي تحصل بعد كده. وخصوصا أن الإنسان لابد أن يوطن نفسه ان الحياة ليست فقط سراء، يعني هناك سراء وهناك ضراء، هناك شدة وهناك رخاء، لابد الانسان يوطن نفسه على ذلك. وان الانسان اللي هيدير ناس مش يعني مش الفكرة في حسن ادارتهم في وقت السراء او في وقت الرخاء، الحقيقة التحدي الحقيقي في حسن ادارتهم في وقت البأساء في وقت الضراء هو التحدي الحقيقي. يعني ده نوع من الإدارة وده نوع من الإدارة، ومطلوب يكون ده حاضر ويكون ده حاضر. طيب المهم النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة أبو سلمة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ووصى وصية واضحة، وصى طبعا بتقوى الله كما يعني هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصى بأنه يعني يبادر بالإغارة عليهم قبل ما يجتهد على قد ما يقدر أن جموعهم ما تجتمعش عليه أو جموعهم تلحقه. ففعلا خرج سيدنا أبو سلمة وكان ما كان في حول هذا الماء اللي هو قطن والممالك الثلاثة، وبعد كده اللي حصل إلى أن أظفره الله سبحانه وبحمده وعاد إلى المدينة ظافرا. وكان يعني دان يعني تقريبا آخر سرية، أو هي كانت فعلا آخر سرية يخرج بها سيدنا أبو سلمة، وكان ده نهاية عهدي بالحياة. والواحد سبحان الله يحضره يعني استعمله، وفي رواية عسله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله وكيف يعسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فسبحان الله، هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وبحمده، أن الإنسان يوفق للطاعة ثم يقبضه الله سبحانه وبحمده على هذه الطاعة. والواحد يقعد يفكر في نفسه كده يقول يعني كيف سيموت، يعني الإنسان هيموت على إيه، يعني أنا وإنت إحنا هنموت على إيه؟ سبحان الله. فسيدنا أبو سلمة يوفقه الله سبحانه وبحمده لهذا الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، وهذه النصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وللدين. ثم يكون هذا آخر عهده بالحياة، يكون هذا آخر عهده بالحياة. فنسأل الله سبحانه وبحمده حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وبحمده حسن الخاتمة. طبعا من الحاجات برضو اللي يتوقف معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تعامله مع الأمر، يعني لما توفي سيدنا أبو سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يواسيهم، وكان حريص النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا نقطة مهمة جدا، إن بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأوجاع وقت الأحزان لا ينسى الرحمن، لا ينسى الرحمن. يعني برضو للأسف الشديد كتير مننا بيتصور بما إن إيه يا عم ده فرح بقى خلينا نفرح شوية، يعني أنت تفرح على يعني وتغضب ربك اللي أنعم عليك بالنعمة دي، اللي هو عايز ينسى ربنا، يعني ياخده يعني يذهل بالفرح عن مرضات الله سبحانه وبحمده. والعكس نلاقي في الأحزان يا عم سيبني في حالي، سيبني أنا مش عارف إيه، أنت مش عارف عمال تعمل كذا، خليني بقى يا جماعة سيبوه، محدش يتكلم، محدش يقول لها حاجة. لا خلاص بقى احنا متصورين بما ان احنا بقى داس احنا محزونين ودي احزان ودي اوجاع ومش عارف ايه وسيبني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو ان الانسان يعني مش معنى ان هو في الام او اوجاع او احزان ان هو ينسى ما حده الرحمن سبحانه وبحمده، ينسى حدود الله او ينسى ما يرضي الله سبحانه وبحمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميلا، اللهم اغفر لأبي سلمة، وهو رجل صالح أهو. بس البعض بيتصور يعني المغفرة دي اللي هو إيه، اللي هو الناس بس اللي عاملين بقى ذنوب ومعاصي وكبائر ضخمة ومش عارف إيه، إنما إحنا نستغفر ليه؟ يعني إزاي؟ الله المستعان. يعني الإنسان حتى على أقل التقديرات يعني لو ما عندوش حاجة يستغفر عليها، يستغفر على إنه هو عبادته أو أداءه أو تنسكه أو يعني صلته بالله لم تكن على القدر اللائق بالله سبحانه وبحمده. الله المستعان. وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اخلفه في عقبه في الغابرين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. طيب، من الحاجات برضو اللي تستوقفنا هي الواقع الاجتماعي للمدينة المنورة ساعتها، أو يعني للبيئة العربية ككل. يعني إن فكرة إن لا يزال بقى، وللأسف الشديد بعض الناس مش مدركة إن دي بقايا جاهلية، لا يزال الناس تصوراتهم إن أنا فلان ده مات لازم بقى إيه، لازم اعمل له موتة بقى والصوان ومش عارفه يضحكوا بيه، وبعدين انا لازم اعيط جامد وصوت جامد، ولازم اعمل مش عارف ايه، واقعد انزل على الفيسبوك واقلب الدنيا ليه. هيقولوا مش زعلان عليه، هيقولوا ما حدش ليه مش عارف، وكان يعني الناس ايه بتبقى وكانها بتخطط لما بعد موتها. والله سبحان الله لما باجي اشوف كده بعض الناس وتخططهم لما بعد موتهم، اقول يا ريتهم كانوا يخططوا اكتر لما بعد موتهم في ايه، في الأعمال الصالحة اللي هيعملوها أو تتعمل لهم دلوقتي، يعملوهم دلوقتي عشان خطر أنها تبقى لهم بعد موتهم، أو تتعمل لهم ساعتها. يفكروا في يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يفكروا في القبر اللي هيزوروا ده، هم عمالين يفكروا بس إزاي يعملوا فيه من بره، وإزاي يشيدوه يجملوه يحسنوه من بره، والمكان اللي هيحفروا فيه والقصة دي. بس هم ليه ما بيفكروش هو من الداخل ده هيكون إزاي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفسح له في قبره ونور له فيه، يعني هو مش طايق، ما كانش متحمل في فترة من حياته ان عايش في الشقة اللي هي 60 متر ولا 80 متر ولا 50 متر، ما كانش متحمل الكلام ده، ولا في غرفة واحدة. طيب سبحان الله، انت بقى هيتحمل ازاي ان هو يعيش في الحفرة دي؟ طب ليه ما يجتهدش في انه يوسعها من دلوقت؟ هو ما يتحملش ان هو يعيش يوم كامل بدون نور. ما يتحملش ليلة بس كده ضلمة 12 ساعة ضلمة، ما يتحملهمش. طيب هو امال هيعمل ايه في القبر المظلم ده اللي هيفضل فيه يعني سنوات وربما قرون، يفضل في قبره ده؟ طب هيعمل ايه فيه؟ ليه ما يجتهدش في ان هو ينوره من دلوقتي؟ فالواحد سبحان الله لما بيشوف تخطيطات الناس كده، لا فلان ده عايز يبقى جنازة عسكرية، والتاني اوعى ما تعملوا ليش صوان، اعملوا لي صوان كويس جدا، ومش عارف هاتوا مش عارف مقر، وهاتوا مش عارف ايه، ويبقى في المكان الفلاني. وصراحة برضو الاغرب ان الناس نفسهم بقى اللي هم اهل الميت بيفكروا ايوه يعملوا له صوان ويجيبوا، وكأنهم مش بيعملوا عشان هم، بيعملوا عشان نفسهم عشان الناس ما تقولش عليهم، وبيفكروش بقى ازاي هم مثلا يخدموه فعلا بعد موته، ازاي فعلا تصله اعمال صالحة، يعملوا له صدقات جارية ينفعوه فعلا حقيقة، حتى يدعوا له باخلاص. لا هو الفكرة بس في المظاهر، والفكرة في يعني المفروض ان احنا لو حبينا بقى ننفعه نشوف ايه اللي ممكن ينفعه في قبره دلوقتي، ايه اللي هو بحاجة اليه، الاموال اللي تتصرف على مش عارف الصوان ولا مش عارف ايه، ولا تتصرف على الطقوس ولا مش عارف الشعائر الجنائزية اللي بيعملوها دي، ولا تتصرف على حاجات ملاش لازمة. الاموال دي كلها لو تم التصدق بيها لاجله، او تم عمل صدقة جارية ليه، هيكون أنفع له ملايين المرات من اللي بيتعمل ده أصلا. بل يعني ربما لو الميت ده أوصى أهله بأنهم يعملوا ويعملوا ويعملوا يعذبوا ببكاء أهله عليه، إنما هو لو لم يوصهم بذلك ولم يحب لهم ذلك، لو ما أوصهمش أو نهاهم ده أحسن كمان، ولم يحب لهم ذلك، فإن شاء الله مش هيحاسب على كده. إنما اللي يعذب ببكاء أهله عليه من أوصهم بذلك وأحب أن يفعلوا له ذلك، وده يعز منه ليهم يعني. فالمهم يعني الشاهد سبحان الله بقول طب اهل الميت نفسهم بقى لما يحبوا يبذلوا ولا يعملوا ولا يخططوا ولا ينفعوا الميت ده، ليه فعلا ما يفكروش في ان هم يفكروا في اللي هيصلوا في قبره؟ لا ده هم عايزين يعملوا له حاجات في وسط الناس، هو ما عادش هنا اصلا، ما عادش هنا وسط الناس دي، الناس دي ما عادوش يشغلوه خلاص، الله المستعان. فطبعا الواقع الاجتماعي والاعراف الاجتماعيه بتفرض بقى، الناس بيتخيلوا بقى ان انا مش عارف احنا كذا لازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل. يا جماعة هذه الأمور خلاص أبطلها الإسلام، لما جاء الإسلام أبطل الكلام ده، أبطل هذه الأشياء. وبرضو يعني للأسف في ناس يعني بيبقى هم إيه يعني الغريبة، إن إحنا نجد في المجتمع إن لما يجي الإنسان يعمل حياة كويسة أو يعمل خير أو ياخد خطوة كويسة، يجد للأسف الشديد يعني لا يكاد يجد من يساعده على ذلك. لكن بقى لما يبدأ الحاجات بقى اللي هي من باب بقى العرف، الاقي ما شاء الله كله حاضر وتمام وزي الفل، الله المستعان. فالشاهد يعني ان الاسلام ابطل هذه الاشياء وانتهت. الوقفة الاخيرة هي متعلقة لما الانسان يصاب بمصيبة من جنس ما اصيبت به ام سلمة، فقدت عزيزا عليها، فقدت حبيبا لها، فقدت سندا لها، يعني فقدت زوجها سيدنا ابو سلمة. فيعني سبحان الله الإنسان، ودي برضو نقطة مهمة، يعني في أوقات لما بنقعد نفكر كده في أقدار الله بنقول هو في حاجة اسمها كذا، هو ده معقول هيحصل؟ يعني سبحان الله لما مثلا نقول كل قضاء الله خير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، بعضنا بيسمعها وهو في أتون المشكلة، كل قضاء الله خير، طب خير إزاي وأنا حصل لي كذا كذا كذا، طيب لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إلا هيحصل يعني اللي ممكن يحصل، المتوقع يحصل، يتقال له قول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يقول ايه خيرا منها يعني، ما خلاص ايه اللي باقي تاني؟ سبحان الله بواقع النفس البشرية لما بتبقى تحت سطوة وتحت سيطرة الأوجاع والأحزان بتستبعد كتير 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 من الأشياء التي وعد بها الرحمن للأسف الشديد، يستبعدها. الإنسان الصالح أو المؤمن بيبقى عنده من الأدب اللي هو بيخليه ما يبادرش بإنكار الكلام ده أو يعلنه يعني ظاهرا، لكن للأسف بعض الناس لا، هو الكلام ده ولا كأنه حصل عنده. ستنا أم سلمة بتحكي لنا عن حدث حصل معها هي شخصية، فعلا لم يكن أمرا هينا عليها أنها تفقد سيدنا أبو سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني ما مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وده طبعا حاجات مهمة، يعني ده طبعا مش يعني لا تسع المقام لوقفة طويلة عند هذه المسألة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، يعني عجيب أمر الإنسان، هو أنا أساسا أنا بتاع نفسي ولا الحاجة اللي أنا زعلان عليها دي كانت بتاعتي؟ دي بتاعت ربنا، والله سبحانه وبحمده أراد أن يسترد يعني عاريته، زي ما فهمت أم سليم لما قالت لأبي طلحة الأنصاري، قالت يا أبا طلحة لو أن جيراننا أعارونا عارية ثم استردوا عاريته ما كان لنا أن نحزن؟ قال لا، قالت فإن الله استرد عاريته لما مات ابنهما. يعني فعلا فكرة كده، احنا يعني لو الانسان اللي كنت بسميه دايما شعور التملك الزائف، شعور التملك الزائف ده هو اللي بتعبنا ويعني بتسبب لنا في كثير من الاوجاع. انما لو الانسان علم فعلا ان ده مش بتاعي اصلا، هذا ليس لي، ان لله، ان كلنا لله وان اليه راجعون، وان اللي حصل مع فلان ده واللي حصل مع فلانة دي هو حاجة يعني طبيعية لازم تحصل، يعني حاجة في سنة الله لابد أن تحصل، كلنا رايحين، بس واحد راح بدري واحد راح متأخر شوية في عرفنا احنا، المهم أنه كله رايح في النهاية، يعني ده مكان كلنا نصير إلى ذلك، هذه نهاية محتومة للجميع. إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص. طب أنا لو الإنسان استحضر دي لما تصيب المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، هي مصيبة طبعا لا شك مصيبة، في هناك المصائب والمعاء، المصائب دي مثلا فلان ده مات، واحد كويس ومش عارف وصالح ومات، ما هو دي مصيبة، فابتلاء للإنسان. في معيبة بناء صلى الله العافية اللي عقوبة على حاجة إيه يعني تقصير معين بدا من العبد أو أمر يعني أخطأ فيه، مهم يعني، فدي مصيبة، يعني اللهم أجرني في مصيبتي. طيب، وحتى المعيبة دي فيها نوع مصيبة، بس هي نشأة عن معيبة، بس هي نوع مصيبة، فإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي، هو ده القضية. يعني دائما مرارا وتكرارا نأكد، مش الفكرة في حصول المصيبة من عدمها، مش الفكرة في حصول الأزمة من عدمها، الفكرة يعني في فوات الأجر، في حصول الأجر من عدم، يعني كده 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 الأحداث هتمر، بس التحدي الحقيقي هل أنا خرجت منها مأجور ولا مأزور؟ هو ده السؤال، هو ده التحدي. إنما كده كده الأحداث ستمر بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، ستمر، هي دي طبيعة الحياة، كل مر سيمر، ليس فيها مستقر، هي دي طبيعة الحياة. التحدي الحقيقي بقى أنا فيها مأجور ولا مأزور. يعني سيدنا عمر بن الخطاب ويروى أيضا عمر بن عبد العزيز بنقول الكلام دايما، كان يقول أصبحت وما لي شغل إلا مواقع قدر الله، إن كانت سراء شكرت أو كانت ضراء صبرت. بس هو ده التحدي، أنا أصلا هكون إيه؟ مش التحدي الحقيقي في اللي جاي ده ايه، اللي جاي ده بقى والله ده سراء ولا ضراء، دي ده رخاء ولا مش ولا التحدي. التحدي الحقيقي انا هعمل ايه وانا هكون ايه، فانا هخرج من الازمه دي ازاي. الازمه كده كده، الازمه جه كده هتفوتني، بس انا فوتها يفوتني الاجر، هي دي القضيه. ولذلك اللي يشغل الانسان يبقى النقطه الاولى اللي يستحضرها دايما، ان الله وان اليه راجعون، خلاص المبدا والمنتهى والمصير. النقطه الثانيه اللي يستحضرها، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني إن هو ما يخرجش منها مأزور، يخرج منها مأجور. ولذلك الشيطان بيهزمنا أكتر من مرة، يعني الشيطان بيهزمنا لما يخلينا نحزن ونتسخط، ماشي، فبيهزمنا تاني لما بيحرمنا الأجر، إن إحنا ما بناخدش بالنا من فرص الأجر اللي في الأمر ده، بيهزمنا تالت لما يخلينا نعرض عن الحاجات اللي ممكن تكون سبب في رفع الغم والهم اللي علينا ده تاني. يبقى بيهزمنا لما يوقعنا في السخط والحزن ومش عارف والهم والغم ويقعدنا ويحبطنا. بيهزمنا تاني لما بيخلينا نخسر فرص الأجر والقرب من الله سبحانه وبحمده، اللي بيخلينا ده بيهزمنا المرة التانية. بيهزمنا للمرة التالتة لما بيخلينا نعرض بقى عن الأسباب اللي ترفع عننا الكلام ده وتدفعه عننا، زي الدعاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني اللي خلينا نعرض عن الحاجات دي اللي هي كانت المفروض انها ينتظر انها ترفع عننا الوجع ده وتعوضنا عن خسارتنا، بس كمان يهزمنا للمرة الثالثة. فإياكم وإياكم أن يهزمنا الشيطان في أمثال هذه الأحداث. لذلك اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والله أنا شايف يعني سبحان الله بقى خيرا منها ممكن الخير الخير من ذلك ان الانسان ما يجيلوش حاجه خالص، يبقى دي الحاله الخير، ان يجيله حاجه افضل، ان ربنا يعوضه خير. لذلك سبحان الله الانسان ما بيتعلقش بحاجه بنوعها او يتعلق بشيء. يعني سبحان الله ممكن واحده تفقد زوجها يعوضها الله خيرا في اخ لها، في ابي لها، في ابن لها، يعوضها. مش لازم بقى، يعني احنا عندنا مشكله ان احنا بننتظر التعويض بالصوره اللي احنا ايه، اللي احنا في راسنا، اللي في دماغنا، من الجنس اللي احنا عايزينه. لا، يعني يعوضها الله خيرا سبحان الله بان يفتح لها باب خير، باب طاعه، باب اجر تنشغل بيه، يبقى ده يعني بالنسبه لها خير من الدنيا وما فيها، واخلف لي خيرا منها. فبرضه في وقتها نقول طب هيبقى في ايه احسن من كده، وفي ايه كذا. سبحان الله. ويعني انا صراحه يستوقفني وفاء تلك المراه الصالحه لزوجها، ويستوقفني فعلا شعورها بقيمة وقدر زوجها. للأسف الشديد النهاردة يعني بعض الرجال والنساء، بعض الإخوة والأخوات يقولوا اخلفني خيرا منها بقلب جامد كده. مش بيبقى، ما أقصدش أنه اعترض، بس أقصد أنه بيبقى إيه، الحمد لله استريحت، عنده إحساس أنه استريح من براته، عنده إحساس أنه استريح من فلان ولا فلانة، وعنده إحساس أنه استريح من فلان. وهو الإنسان مش للأسف الشديد عشان عينه دايما كانت لا تقع إلا على المفقود مش على الموجود، كان دايما لا يقع إلا على يعني على الشيء اللي ناقص. فللأسف الشديد بقى بيشوف المشهد كده، وهيبدأ بقى يقاسي الويلات لما يدرك قد إيه الشخص ده كان حضوره في حياته في غاية الأهمية. ودي طبعا من اعظم الخسائر. فاستوقفنا جدا من ستنا ام سلمة، عشان برضو يا جماعة تدركوا ان امهات المؤمنين دول ما كانوش ناس كده وخلاص يعني. وفي نفس الوقت سبحان الله، وان ربنا الناس دي ما جالهاش الاكرام ده محاباة، ما جالهاش الاكرام ده محاباة. الناس دي فعلا بذلت وتعبت وعشان خاطر تصل الى هذه المنزلة، وفعلا كانت نفوس صافية، نفس حقيقة يعني تستحق ما اكرمها الله به من انها تكون اما للمؤمنين وتكون زوجا لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يكن يخطر ببالها، هي مش مسألة انها مش واثقة في كلام ربنا، لا واثقة، بس هي فعلا عن زوجها مالي عليها يعني حياتها ومالي عنها، لدرجة انها لا تكاد ترى احد اخر يعني ربما يناسبها، هي لا تكاد ترى احدا اخر يعني. هي مش متوقعة طبعا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خالص، بس بقى بقية الصحابة هم وان كان ليهم افضلية، ودي نقطة لازم ينتبه ليها. يعني النهاردة ممكن انت حضرتك معجبة بالشخص ده، هو يعني مميز في الحتة دي، بس مش مميز زوجا، مش مميز في بيته، مش مميز، وانت معجب بالاخت الفلانة اللي هي موجودة معك في الشغل، ولا اللي مش عارف بتعمل ايه، ولا اللي بتشوفها في الشيء فلان، اللي بتسمع عنها في كذا. هي ممكن تكون مميزة كاتبة، مميزة مش عارف ده مجتهدة في الدعوة، مميزة في الاصلاح، مميزة في الكلام، بس ممكن ما تكونش مميزة كامرأة ومميزة كزوجة. فازاي فعلا ان هي يعني المرأة الصالحة يبقى زوجها ده مالي عينها، مالي عليها حياتها، وكذلك الرجل الصالح يكون امرأته تملأ عليه حياته، تملأ عينه خلاص ما يكاد يعني. وانظر الى ذاك الحسن الذي فيه. فاستنا ام سلمة تعلمنا كده، فلما كانت تلك المرأة راضية وكان عندها هذا السلوك اكرم الله سبحانه بحمده بالاجر. يعني سبحان الله ماذا خسرت؟ ما خسرت شيء، الاجر انعقد لها وربنا عز وجل اخلفها خيرا، يعني جاء الاجر وجاء الخير، أخلفه الله سبحانه وبحمده بهذا الخير. فكانت يعني فصارت أما بعد ذلك للمؤمنين. طيب احنا عشان بس النهاردة بدأنا متأخر عشان بس الجمعة وشوية حاجات كده، لسه بنحاول بس الميعاد بتاع النهاردة بيبقى يعني احنا في تحدي بنقول طب نخليه بعد العصر أفضل بالنسبة لتوقيت مصر يعني، بس بيقولوا مثلا هتبقى نساء مشتغلة، طب نخليه قبل العصر، بس مش عارف هيبقى ايه. فيعني كنا في اضطراب كده، والنهارده ان شاء الله نستقر على الموعد النهائي يعني للدرس بتاع النهارده، واحتمال كبير يكون يعني بعد صلاه العصر مباشره بالنسبه لمصر، يعني توقيت مصر الساعه 4 مثلا، لان يعني ممكن الفتره بتاعت قبل الظهر دي مثلا جزء النهارده كده جمعه، يعني المفروض ميعاد الدرس هو بالنسبه لهنا موعد اذان الظهر، موعد اذان الظهر بالنسبه لي انا هنا في التوقيت، فلخبطت التوقيتات دي يعني عملت لخبطه شويه. فالله المستعان، يعني نلقاكم على خير غدا ان شاء الله، وينزل على الصفحة الموعد بالضبط بتاع يعني مواعيد ان شاء الله اللي حدثني عنك، ومواعيد ان شاء الله رسالة الفجر ان شاء الله زي ما هي ثابتة، بس الموعد ده اللي لعله يتغير بكرة او يثبت، هنشوف ان شاء الله يعني اللي نستقر عليها نبلغكم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.